حرام من غسل اليدين الى الجنبين والارتفاع عن غسل الكفين بالغسل المستحب الوسطى، لانه من مستحبات الوضوء كما مر سابقا غسل اليدين الى الجنبين، يعني غسل الكف يستحب ان الانسان يغسل قبل ان يغسل وجهه، كما يستحب ان يتمضمض ويستنشق. فبعض العوام ربما المتعارف عندهم كأنما عندما يغسل كفه بهذا المقدار يكفي ويكون من وضوئه، لذا عندما يغسل الوجه ويغسل اليدين يتغافل على أنه الكف أيضا تغسل معا يدين. لماذا؟ لأنه الحد المذكور في اليدين إنما هو ما بين الحدين من الأصابع إلى المرافق، فالأصابع والكف بلا شك لا بد أن تدخل ضمن الغسل غسل اليدين. فما يكون عند المتعارف عند الناس عند عوامهم طبعا وأنهم يغفلون عن غسل اليدين عند الوضوء، هذا مما يستلزم بطلان الوضوء، لأنه تركوا جزء من أجزاء الغسل فيلزم بانتفاء الجزء انتفاء الكل، ومن ثم نقول في البطلان. والمثل واضح جدا، فعليه من يغسل يده لا بد أن يغسل كفه أيضا إلى الرؤوس، رؤوس الأصابع كلها لا بد أن تدخل في ضمن الغاسل، لأنه الغاسل إنما يكون بين الحدين غسل اليد، والحد عبارة عن رؤوس الأصابع والحد الآخر عبارة عن المرافق كما مر سابقا، فلا بد حينئذ يغسل. فما هو المتعارف بين العوام؟ طبعا هذا ما أدري شلون يعني المصنف يقول متعارف بين العوام بالنجف، يعني هكذا كان متعارف، استبعد أنه العوام بهذا المقدار يعني متعارف بينهم بحيث أنهم يغسلون اليد مجرد الذراع دون الكف، لا، غالبا عوامنا حتى عوامنا إنما يغسلون أيديهم إلى رؤوس الأصابع. فعلى كل حال إشارة من المصنف عليه الرحمة وتنبيه على أنه ما هو المتعارض بين العوام من غسل اليدين إلى الجنبين قبل الوضوء والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوضوء، هذا باطل وهذا واضح.
لا بغير يعني الوضوء يوصل لنا
أي بعض من الشكل
لسه بعض من الشكل يدخل هشان حتى رسل من الوضوء
أي من الوضوء
يوصل لنا
لنا مثلا غالبا الشكل يعوف الهالة، والحال هذا أيضا لابد أن يدخل في كل الوضوء، فلابد أنه حتى بعضهم يحتاج أنه بين الأصابع
يفعل
حتى أي أو بعض
لا ما يخلي بعيد شيء
لا ما يستخدم. إحنا العمدة في الغسل أنه إيصال الماء إلى البشرة بهالمقدار بأي نحو إلى وصل الماء، فإمرار اليد إنما هو من باب المقدمة العلمية لكي نتأكد بأنه عند إسدال الماء يصل الماء إلى البشرة وإلى ثمار البشرة، فلذا تمرر اليد فإمرار اليد
مجرد
كله لازم حتى هذا مثلا كله يعني إذن يدخل في الوضوء. فعامة الناس أنا ما نلتفت لعامة الناس يعني من أول لازم نلتفت على أنه واقعا العوام هكذا أنه عندما يتوضون مثلا يغسلون الأيدي فقط مجرد الذراع من دون الكف، لا يلتفت لأنه الكف يقول لك هو مبلل من قبل فما يحتاج مثلا مرة ثانية نغسل أو يغسل عن ذلك، إذا كان بهذا النحو فبلا شك يكون وضوءه باطل حينئذ، وإذا بطل الوضوء بطل الصلاة، لأن وضوء للصلاة إنما هو شرط واقعي، فلا صلاة إلا بطهور إلا بوضوء صحيح، فإذا كان الوضوء باطلا فيلزم بطلان الصلاة حينئذ، وهذا يعني على أنه من صلى بهذا النحو بهذا الوضوء فيجب عليه أن يقضي كل الصلوات منذ أيام بلوغه وإلى يومنا هذا. تعليم مسألة مهمة ظاهر لي يشير إليها المصنف على أنه عامة الناس لابد أن يلتفتوا، وأنتم العلماء الأعلام لابد أن تلفتوا الناس إلى هذا المعنى، أنه عندما تتوضأ لا تغفل عن الكفين وعن الأصابع أيضا فإنها داخلة في حد الوضوء، وهذا أمر واضح. وأما المسألة الرابعة عشر، إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلده، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة وإن كان الأحوى لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحصل جزءا من اليد. طبعا أكثر على ما سبق بأنه ظاهر الأدلة ومطلقات الأدلة أنه إنما يدخل الظواهر، لا سيما ورد في الحديث الشريف عن زرارة هذا المعنى أنه اغسل ما ظهر من البشر، فحينئذ إنما يجب غسل الظواهر بحسب المطلقات بحسب الروايات البيانية، والظواهر إنما نستدل بغسلها باعتبار أنه يبدل الماء على الوجه أو على اليدين ويمرر وتمرر اليد على الوجه واليدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحينئذ يلزم بما نحن فيه أن نقول بأن الظواهر مما يجب غسلها بحسب المطلقات، مطلقات الأدلة تدل على أنه يجب غسل الظواهر دون البواطن، هذا شيء مسلم وقد مر تفصيل ذلك. تفريعا على هذا، كل ما ظهر من موضع الغسل في الوضوء سواء في الوجه أو في اليدين فيجب حينئذ غسل ذلك الموضع الظاهر، وأما الباطن فلا يجب غسله. فلو انقطع لحم من اليدين حينئذ إذا انقطع اللحم من يد هذا القاطع لا يخلو من حالين، إما أن يكون متصلا بالعضو وإما أن يكون منفصلا، فإذا كان متصلا لا يخلو من حالين، فيما إذا كان متصلا إما أن يكون يعد جزءا داخليا وإما أنه لا يعد، وكذلك فيما إذا انفصل فإما أن يعد جزءا داخليا وإما أن لا يعد. طبعا في الانفصال أكثر وضوحا من الاتصال، يعني الاتصال لابد أن يكون من الأجزاء الداخلية، ولكن فيما إذا انقطع شيء من اللحم من لحم اليد مثلا وحينئذ كان هذا المقطوع إما أن يكون من الجزء الداخلي بنسبة اليد أو من الجزء الخارجي يعد عرفا والمثل عرفيا، فإذا كان المقطوع من الجزء الداخلي فحينئذ يجب أن يغسل المقطوع أيضا، فيما إذا علمنا أنه من الأجزاء الداخلية، وذلك للمطلقات التي مرت سابقا على أنه يجب أن تغسل ما بين المرفق والأصابع، كل ما بين المرفق والأصابع وكل ما يشمل فيما إذا كان هناك لواحق لليد أو زوائد لليد وتوابع لليد كما ذكرنا على المعنى في الإصبع الزائد واللحم الزائد، فعليه ما زاد في اليد سواء كان زيادة إلهية أو زيادة غير إلهية أو انقطع وزاد مثلا في مثل هذا المورد، كل ما يدخل تحت عنوان اليد ويكون من ملحقات اليد أو من توابع اليد كالشعر الرقيق مثلا فإنه يدخل في وجوب الغسل، فيجب غسل ذلك اللحم الزائد المقطوع مثلا ولكن المتصل بالجسد ولو بجلدة. وأما إذا انفصل بنحو بحيث يعد مفصولا ولو كان متصل بجلدة أخرى لكن عرفا يعد مفصولا ونعلم بذلك، فإذا عد مفصولا فيجب غسله أو لا؟ نقول لا يجب غسله. لماذا؟ لأن الواجب حسب المطلقات ما كان من اليد ومن توابع اليد ومن ملحقات اليد، وبما أن هذا الزائد اللحم الزائد الذي قطع لا يعد عرفا من اليد فحينئذ نقول فيما نحن فيه لا يجب غسله، ولكن يبقى أنه يا ترى هل نقطع هذا الشيء الزائد اللحم الزائد اللي منسق بالجلد ولو بجلدة نقطع ذلك حتى نغسل تحت الجلدة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أنه منهم من قال نقطع ذلك حتى نغسل تحت الجلدة ومنهم من قال لا ما يحتاج. لماذا؟ لأنه العمدة في المقام هي المطلقات المذكورة، والمطلقات إنما تدل على أنه ما كان ظاهرا من البشرة فإنه يغسل، وأما إذا لم يكن ظاهرا من البشرة فلا يجب غسله، وهذا الذي يكون تحت الجلد لا يكون ظاهرا فلا يجب غسله، فيكفي أنه تغسل الظواهر، وهذا اللحم الزائد بما أنه زائد عرفا ولا يعد جزءا من اليد فلا يجب غسله، إذن لا يجب غسل الزائد ولا يجب غسل ما تحته. ومنهم من قال لا نعم لا مو جبيرة وضوء عادي
لا من جلد أنه لا مقطوع
لا شوف مثلا إذا في شكل لحمة أخرج وهاي اللحمة مش الباية الجلد فقط بحيث إذا تسلع الجلد يطلع البشرة تحت الجلد فتغسله حينئذ ويكون من الظواهر، أما إذا ما تشلع هذا راح يكون كأنما مانع، وإذا كان مانع فلا يجب غسله. لذا أولئك الذين قالوا بأنه لا لابد أن يقطع مثلا ويغسل ما تحته، طبعا إذا لم يستوجب للأذى، إذا لم يستوجب الأذى يقطع ويغسل تحته، بناء على أنه هذا بمنزلة المانع، ونحن نشترط في الوضوء لا يكون مانعا في موضع الغاسل. فبما أنه مثل هذه الجلدة ستكون مانعة تحت البشرة، لذا حينئذ فيما نحن فيه نقول على أنه اقطع ذلك واغسل ما تحت الجلد بعد القاطع، لأنه يصبح من الأمر الظاهري وكأنما رفعت الحجاب. فالمصنف هنا يقول الأحوط أن يفعل ذلك، طبعا هذا الأحوط أحوط استحباب، لأنه الأحوط أنه يشلع مثلا يقلع ذلك وتحته يغسل، حتى نتأكد من باب المقدمة العلمية، نتأكد على أنه قد غسلنا ما وجب غسله من البشرة الظاهرة. السيد الخوي يقول وأستاذنا، طبعا كاتب التنقيح يقول وأستاذنا يعني السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح يذهب أو في التعليق، في التعليق يذهب إلى وجوب الاحتياط في مثل هذا المورد، على أنه يجب احتياطا أنه هكذا نفعل بحيث نقطع هذا الشيء الزائد حتى نغسل ما تحته، بناء على أنه إنما يجب احتياطا باعتبار إحنا ما عندنا دليل على أنه يكتفى بهذا الغسل الظاهري مع وجود الجلد اللي هي مانعة بمنزلة المانع، لم يكن لنا دليل على كفاية ذلك، وعدم الدليل دليل العدم، إذن حينئذ يجب أنه لا يكتفى بمثل هذا الغسل، ومن تمه لازمه أنه يقطع ذلك ويغسل ما تحته احتياطا حتى نتيقن من باب البراءة اليقينية، نتيقن اشتغال الذمة بالوضوء الظاهري وبالظواهر وبالبشرة الظاهرية، نتيقن حينئذ بأنه قد توضأنا، لذا نقول في مثل هذا المورد بالوجوب الاحتياطي، ولكن أستبعد ذلك كما عند المصنف الأولى أن يقال بالاحتياط الحسن، كما عند السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول أنه من باب الاحتياط الحسن يعني الاحتياط المستحب، وذلك من باب المقدمة العلمية لكي نعلم يقينا بأنه قد غسلنا الذي يجب غسله من ظاهر البشرة، لذا نقول بقطع هذا الزائد وقطع هذه الجلدة التي تكون سبب اتصال الزائد بالبشرة، قطع ذلك ومن تم غسل ما تحته. أكو إشكال؟ يعني
هو حتى بدون قطع سيدنا أقول الجوانب
حيوصل، يقول السيد الحكيم هو المختار أنه يعد من الحاجب تسامحا لا حقيقة لك. لذا يحكم احتياط الموضوع. أما المسألة 15 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال ما فيها وإلا فلا، ومع الشيخ لا يجب عملا بالإسحاق وإن كان الأحوط الإيصال. طبعا الشقوق التي تظهر على ظهر الكف تارة يكون من البرد وأخرى يكون من نقص الفيتامينات كما عند الدكاترة، فلذا لا يشرط أن يكون حتما من البرد، لا البرد كمصداق يذكر المصنف مطلق الشقوق الذي يكون على ظهر الكف أو لا، حتى على كل عضو يجب غسله سواء كان الكف أو كان الوجه، ربما يكون شقوق في الوجه أو يكون شقوق مثلا في الذراع ليس مجرد الكف، لكن بما أنه الغالب إنما تكون هذه الشقوق على الكف والغالب أن يكون في البرد وأيام البرد، فلذا من هذا الباب قال الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد لا يكون من حالين هذه الشقوق، إما أن تكون وسيعة وإما أن تكون غير وسيعة، ونقصد من الوسيعة أنه يرى جوفها، وأو تكون لا غير وسيعة لا يرى جوفها إلا بعلاج، والعلاج هو أنه بيده مثلا يفتح الشقوق حتى يرى الجوف، هذا الذي يعبر عنه بالعلاج.
مكبر.
نعم.
أو مكبر.
مثلا أو مكبر أو ما شابه ذلك، يعني لا يكون بالبصر العادي. فحينئذ مثل هذا المورد إذا كان مما يرى جوفها فنقول طبقا للمطلقات التي ذكرناها بأنه يجب غسل الظواهر دون البواطن، هذا يعد من الظواهر عرفا لأنه يرى جوفها فيكون أمرا ظاهريا بعدما كان أمرا باطنيا، فلذا فيما أنه يرى جوفها لا بد من غسل ذلك، وأما إذا لا يرى جوفها فلا يجب غسله لأنه تكون من البواطن، والبواطن ذكرنا على أنها خارجة عن المطلقات، فلذا في مثل هذا المورد لا يجب غسلها. هذا المعنى واضح جدا بالنسبة للصورة الأولى والصورة الثانية. الكلام في الصورة الثالثة لأن المثل لها صور، الصورة الأولى في ماذا؟ كانت الشفاعة يراجع فيها فإنه يغسل على كل حال لأنه من الظواهر فتدخل تحت عنوان المطلقات. والصورة الثانية أنه لا يرجع فتكون ضيقة إلا بعلاج مثلا فحينئذ يكون من البواطن والبواطن لا يرجع.
ما تكون الظواهر ترى الحقيقة وعندها بتجينا التحاذر طلبت البعض من فضاها هذا
يعني هي
معلومة بعضها عرفي وبعضها البشر
أيوة.
أما الجرح الآن إذا أفتحها هذا الباطل بالنسبة لهذا الظاهر
لا الآن عندما عرف عندما يرى الجرح الشكوك بحيث يكون مفتوح الشكي اللي عرفني وقال هذا ظاهر بعد الباطن أصبح ظاهر.
نعم مقصود من الباطن شنو يعني طبقات اللي تحت
الباطن الباطن اللي ذكرناه بالنسبة إلى الفم قلنا عندما نطبق الفم ما يكون ما وراء الإطباق يسمى بالباطن وما يكون ما بعد الإطباق يسمى بالظاهر بالنسبة إلى الفم. كذلك البشر الآن بما أنها سالمة فتحتها يكون حينئذ من الباطن لكن إذا شقت البشرة لبرد أو ما شابه فحينئذ هذا الباطن أصبح ظاهرا هذا العرف يقول بذلك هذا الظاهر فيما إذا كان سالما فيما إذا كان مشكوك فأي العرف أي يقول بالظاهر العرف العرف بباطن إيش العرف يعني حطار بقال هذا
بباطن
أنت باعتبار الطالب العلم تقول الظاهر إنه
لا
تجرد نفسك عن العلمية وقل الظاهر الظاهر عند العرف والعرف والعرف بباطن عندي يقول إنما يقول إذا كان هناك شقوق هذه الشقوق طالب تكون مفتوحة بحيث يرى داخلها إذا يكون حين إذن ظاهريا وأما إذا لا كان الشقوق مثلا ضيقة ولا يرى إلا بعلاج بفتح مثلا فيكون حين إذن من البواطن فالملاب على كل حال ما يكون ظاهرا وما يكون باطنا إذا كان ظاهرا فإنه يغسل وإن كان باطنا فإنه لا يغسل هذا متفق عليه هذا
إذا كان
مما اتفق عليه
إن تحديد الظاهر بهذه الطريقة يحددوها ما يكون كذا
لا شلون
لا ظاهر هذا مثلا جبت الشيء راح افتح ايدي هذا اللي بين يعني شفتين الجرح هذا باطن لما شفتين الجرح احنا نسميها باطن
اذا كان الجرح بحيث انفتح بحيث الى العمق كان ظاهر ماذا تفعل؟
لا كباطن بعد اما يجيني دليل انه هذا كله اظن ثلاث مرحلات بس كتحريف ظاهر وباطن هذا باطن
هذا باطن عندما يكون إذا بالدقة الفلسفية أنا أثبت لك على أنه بالدقة الفلسفية ما نحن في ما كان باطنا يكون ظاهرا عندما يرى لماذا؟ لأنه بالدقة الفلسفية باعتبار الباطن والظاهر إنما هو من التضايف فكل ما كان باطنا حتما يكون له ظاهر وكل ما له ظاهر حتما يكون باطن فحينئذ كل ظاهر وراءه يكون باطنا حينئذ يعني من وراء الظاهر باطن لكن هذا الباطل كما يقال في تدبير القرآن وتدبر في القرآن أنه تأخذ دبر القرآن دبر القرآن معناته شنو أفلا يتدبرون أنه هذا الباطل تجعله ظاهرا إذا جعلته ظاهرا صار معنى ظاهريا بعدما كان معنى باطنيا اعرف على أنه وراء هذا الظاهر يكون معنى آخر باطنيا فتبحث عن الباطل الثاني فتظهره للناس مثلا تظهره لنفسك فحينئذ هذا الباطل الثاني يصبح ظاهرا هذا الظاهر له باطل فإذا لابد أن تبحث عن معنى ثالث وراء هذا المعنى التالي وهكذا إلى أن ينتهي إلى علم الله سبحانه وتعالى لذا نعتقد على أنه علوم القرآن بلا نهاية لأنه علم الله سبحانه وتعالى بلا نهاية تكلمون بالقرآن في هذا المعنى فلذا الآن عندما تقول ظاهر وباطن بل هذه البشرة الآن ظاهر ما وراء البشرة يكون حينئذ باطنا لكن هذا الباطن الذي ما وراء البشر إذا جرحت يدي أو شقت يدي من البرد وظهر الباطن فحينئذ يكون له حكم الظاهر لماذا؟ لأنه الحكم إنما يجري مجرى الموضوع فإذا كان الموضوع
غطيوج يكون في المخ نفتح تصير المخ بعدين
إذا ظهر المخ إذا ظهر المخ نعم إذا ظهر أولا
الوجه ما له
لا بالمسح لا موجه لا ما يخالف الآن موجه إنما نقول على أنه مسألة عرفية العرب بالغ يرى الظاهر أنه هذا الذي يكون ما يرى بالبصر فعلا يسمى ظاهر وإذا وما تحيه يكون باطنا
الوضع الطبيعي الظاهر صحيح هذا أما بالوضع الطبيعي لكن إذا دليل
دليل هو العرف
لا
لا شنو دليل
لا عندنا دليل ثاني يقول تمسح على الجرح حتى في هذه الحالة
فرق. لا لا ما عندنا
وإلا ما
عندنا فقط
ما نحسب الظاهر
لا ماذا تحتوي
باطن ظاهر أي ما ظاهر نتيجة الجرح
الظاهر الأحسن ظاهر
ظاهر الباطن بعد باطن
بعد
ظاهر
لا ظاهر ظاهر الآن الظاهر بعده هي كلامك يدل على أنه أصبح ما صار
على كل حال فما نحن فيه ما نحن فيه إذا كان ما نحن فيه إذا كان من الظواهر فإنه يغسل على كل حال وأما إذا كان من الباطن فإنه لا يغسل لأنه خرج بالدليل من المطلقات يبقى علينا في المورد المشكوك أنه لا أدري من الباطن أو من الظاهر فماذا أفعل نقول هنا الشك والشبهة إنما يكون تارة مفهومية وأخرى مصداقية وموضوعية بالنسبة إلى المفهومية وإن كان السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا فرد نادر جدا أن واحد يشتبه بالنسبة إلى الشكوك بأنه يكون شبهة مفهومية ولكن ليس نادر لأنه نحن الآن ربما عندنا شبهة مفهومية من حيث أنه الظاهر والباطن على أنه الظاهر هو الذي يكون يرى بالبصر من دون علاجين أو لا الظاهر يرى بالبصر حتى بعلاجين فإحنا ما يدري عندنا شك أنه مفهوم الظاهر بأي مقدار يكون مفهوما وسيعا أو يكون مفهوما ضيقا فإن ربما تكون شبهة مفهومية باعتبار أنه هذا إذا أنا فتحت بيدي يجب أن يكون بعدما كان باطنا ابتداء بفتح اليد والمعالجة يجب أن يكون ظاهرا فأنا لا أدري مفهوم الظاهر والباطن بالنسبة إلى
هذا الشيء هذا الشيء كتب بمفهوم هذا الشيء إذا ما أدري الظاهر شنو شو هم لما من وجهنا بشوفها مفهومية ما نبين إنه شنو الظاهر والباطن هذا جعل كلام لا سيد كلام صحيح باعتبار إنه ما على كلامهم اللي يعني ما قلت البداية إنه هذا إلى باطن انقلب إلى ظاهر صار ظاهرا فهو حال صحيح واحد أما هذا اللي لك علاج فوش اللي أشك بيه قشوف شوفها مفهومية لا شو بقى شوفها مفهومية يعني ظاهر ما واضح
لا الشبهة شبهة مفهومية شبهة مصداقية على كل حال فيما نحن فيه إذا كان الشبهة مفهومية فنقول بعدم الطهارة حينئذ بالنسبة إلى غسل الظاهر لا يكتفى بغسل الظاهر بل لا بد أن يغسل بالباطن أيضا من باب قاعدة الاشتغال من باب الأحوطية نقول بالغسل حينئذ أما إذا كان شبهة مصداقية فنقول بالاستصحاب كما عند المصنف على أنه نستصحب الحالة السابقة عندما يغسل ويتوضأ بأنه يطهر فنستصحب الحالة السابقة وهي الطهارة فنقول حينئذ طاهر ومن ثم نقول بعدم لزوم غسل الباطن هذا الظاهر الأمر ولكن هنا نزاع بين السيد الحكيم رحمة الله عليه وبين السيد الخوي في التنقيح وفي المستنقيح حيث أنه السيد الحكيم يقول هذا الاستصحاب المصداقي لا يمكن إلا على القول بالأصل المثبت لماذا؟ لأنه عندما تريد أن تستصحب الحالة السابقة بالنسبة إلى الطهارة لازم ذلك عقلا أنه هذا الشق المشكوك فيه يجب أن لا يكون مما يجب غسله لأنه عندما تتوضأ بهذا الظاهر وتغسل اليد من دون أنه توصل الماء إلى داخل الجوف وإلى داخل الشقوق يلزم أنه نقول بأن الشقوق لا يجب غسلها هذا يلزم أن نقول بعد القول بأنه الطهارة حصلت بهذا الغسل ونستصحب الطهارة حينئذ ومن ثم لازمه يجب أن يكون من الأصل المثبت لماذا؟ يقول لأنه إحنا ما عندنا بالنسبة للحكم الشرعي فيما نحن فيه ما عندنا ظواهر وبواطن ما عندنا بالحكم الشرعي رواية أو ما شابه ذلك أنه شيء ظاهر اسمه شيء باطن ويكون هو موضوع الحكم على أنه في الظواهر اغسله وفي البواطن لا تغسله بما أنه ما عندنا ذلك في النصوص الشرعية لذا فيما نحن فيه يجب أن نقول أنه هذا الاستصحاب الذي يقول به المصنف يكون استصحابا من الأصل المثبت والأصل المثبت عندنا ليس بحجة لذا أراد أن يشكل على استصحاب المصنف الذي يقول به ولكن السيد الخوي يدافع عن المصنف ويشكل على السيد الحكيم عليه الرحمة على أنه لا مانع من هذا الاستصحاب فيما نحن فيه لماذا؟ يقول صحيح احنا ما عندنا هذا العنوان في خصوص رواية مثلا على أنه ظواهر وبواطن وأنه يجب غسل الظواهر دون غسل البواطن ولكن احنا هذا الموضوعية الظاهر والباطنية والجوف وخارج الجوف استفدناه من عدة روايات استفدنا كأنما هذا الموضوعية موضوعية مصطادة استفدنا هذا الموضوعية من عدة روايات لا سيما عندنا صحيح الزرارة تقول على أنه اغسل ما ظهر اغسل ما ظهر هذا معناه أنه الظواهر له موضوعية بما نحن فيه فمثل هذا الخبر وكذلك الروايات الأخرى المستفاد فيما نحن فيه نكشف على أنه بالنسبة إلى الظواهر وإلى البواطن فيه موضوعية. فإذا كان فيه موضوعية وشبه تكون شبه موضوعية، فحينئذ فيما نحن فيه بالنسبة إلى الشبهة المفهومية، السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يمكن جريان الاستصحاب، وذلك من باب أنه عندنا عام وعندنا خاص. هذا الخاص إذا كان بين الأقل والأكثر، إذا كان الخاص بين الأقل والأكثر يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فإنه بالنسبة إلى الخاص يؤخذ بالقدر المتيقن، وما زاد على القدر المتيقن يرجع فيه إلى عمومية العام. هذه قاعدة موجودة في الأصول. فيما إذا كان عندنا عام وعندنا خاص فإن الخاص يخصص العام، ولكن إنما يخصص العام فيما إذا لم يكن هناك دوران بين الأقل والأكثر، وإلا إذا دار في الخاص دوران بين الأقل والأكثر فإنه يؤخذ بالقدر المتيقن يعني الأقل، وما زاد الأكثر المشكوك فيه فإنه نرجع إلى عموم. فما نحن فيه عندما نقول هذا الفرد مشكوك من حيث المفهومية على أنه مفهوم الشكوك يا ترى هو أنه يرى الداخل فقط أو يرى من دون معالجة أو لا يرى الداخل مع المعالجة مثلا، إذا كان الشبهة مفهومية يلزم أن يكون يدور الأمر بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى المخصص، وبما أنه يؤخذ بالقدر المتيقن في هذا المخصص فلا يخصص حينئذ العموم الذي عندنا. فنرجع للعموم ومن تم نقوله بأنه لا بد من غسل هذا الفرد المشكوك والمشتبه بشبهة مفهومية، لا بد من غسل ذلك بباب قاعدة الاشتغال. أما بالنسبة إلى الشبهة المصداقية بعد هذا المعنى لا مجال له بالنسبة إلى الشبهة المصداقية، بل نقول بجريان الاستصحاب. أنا وددت أنه أذكر العبارة من السيد الحكيم ومن السيد الخوي حتى تشوفون دائما السيد الخوي هذا المعنى ذكرته لكم سابقا، يعني في غالب الأحيان عندما أراجع السنين كتابين أرى أنه كأنما السيد الخوي نظر دائما إلى نظر السيد الحكيم وما جاء في مستمسك، وأنه يناقش أقوال السيد الحكيم عليه الرحمة. لذا فيما نحن فيه قال بعض الأعلام لا مجال الاستصحاب بالنسبة للاستصحاب المفهومي، وذلك الامتناعي في المفهوم المردد، فلا مجال الاستصحاب. وإن أريد من الاستصحاب استصحاب قصور الطهارة بدونه فهو من الاستصحاب التعليقي، وهو لا يجري فيما نحن فيه على عبد الحكيم طبعا. وإن أريد استصحاب عدم وجوب غسله فهو إنما يتم بناء على الشرط، على الشرط نفس الوضوء. إذا كان الشرط نفس الوضوء يعني لا صلاة إلا بطهور، الطهور هو عبارة عن نفس الوضوء، فهنا يمكن أن نستصحب عدم وجوب غسل هذا العضو المشكوك، هذا الشق المشكوك لا يجب غسله. لماذا؟ لأنه الواجب بالنسبة إلى شرطية الصلاة هو عبارة عن نفس أفعال الوضوء، فبما أنه أفعال الوضوء هنا قد تحققت إذن لا يجب علي أن أستصحب الحالة، يعني يمكن أن أستصحب الحالة السابقة وهو الجريان الغاسل بالنسبة إلى أفعال الوضوء، جريان الغسل في الوجه وفي اليد الذي يكون فيه الشق المردد مفهوما والمشتبه مفهوما. فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب إذا كان المراد من شرطية الوضوء للصلاة هو نفس الوضوء وأفعال الوضوء. ولكن ذكرنا على أنه كثير من الإعلام من يعتقد على أنه شرطية الوضوء للصلاة ليس أفعال الوضوء بنفسها، إنما شرطيته هو الطهارة الحاصلة من أفعال الوضوء. اختلاف بين الإعلام على أنه يا ترى شرط الصلاة أن يكون بطهور، المراد من الطهور هو أفعال الوضوء، أو المراد من الطهور يعني الأفعال الوضوء المركبة من غسل اليدين والوجه ومن مسح رأسي ومسح الرجلين، أفعال وضوء أو لا. الشرط فيما نحن فيه بالنسبة إلى حصول الطهارة وأنه لا صلاة إلا بطهور، الشرط هو عبارة عن الحالة المعنوية التي تحصل بعد أفعال الوضوء، فيكون تلك الحالة المعنوية أمر بسيط، على أنه تارة يكون الوضوء أمر مركب إذا كان المبنى الأول، وتارة يكون الوضوء أمر بسيط إذا كان المبنى الثاني، وهو ما يحصل من أفعال الوضوء عبارة عن الطهارة المعنوية التي تحصل بعد أفعال الوضوء. فالسيد الحكيم يقول هنا بالنسبة إلى المفهوم المردد، المفهوم المردد والشبهة المفهومية، إذا كان الاستصحاب مبني على أنه شرط الصلاة هو أفعال الوضوء فهذا الاستصحاب يجري، باعتبار انت لما تتوضا وتاتي لاستصحاب جاف على الوضوء وجاف على الوضوء ومنها غسل اليدين المشكوكه والمشتبه والمردد من حيث المفهوميه عندما تغسلها انت الان تحقق لك شرط الصلاه باعتبار اتيت بافعال الوضوء تستصحب ذلك ومن ثم لا يجب عليك ان تغسل هذه الشقوق بل يكفي انه يجري الماء ويجدل الماء عليه بهذا المقدار يكفي تمام هذا اذا كان شرط الصلاه هو عباره عن افعال الوضوء أنا إنما أركز لأنه العبارة دقيقة بالنسبة للسيد الحكيم يعني مجرد إشارة مؤشر ورايح حاضرة لذا مجبور أنه أوضح عبارة السيد الحكيم إذا عند المراجعة راجعته فيقول إن أريد استصحاب عدم وجوب غسله فهو إنما يتم هذا الاستصحاب بناء على أن الشرط في الصلاة أنه لا صلاة إلا بطهور هو نفس الوضوء وأفعال الوضوء كما هو مبنى بعض الأعلام أما لو كان هو الطهارة أنه لا صلاة إلا بطهور المراد هي الحالة المعنوية التي تحصل بعد أفعال الوضوء أما إذا لو كان هو الطهارة فإثباتها بالاستصحاب المذكور مبني على القول بالأصل المثبت أي عند استصحاب الطهارة بعد الغسل لازمه عقلا أن تكون تلك الشقوق المشكوك غير واجبة الغسل وهذا إلا من الأصل المثبت والأصل المثبت ليس بحجة بالنسبة إلى الشبهة المصداقية اللي اختلاف بين العلمين يقول السيد الحكيم في المستمسك المجلد الثاني صفحة 355 أشكل على ذلك بأنه لا يثبت الطهارة الاستصحاب في الشبهة المصداقية لا يثبت الطهارة إلا على القول بأصل المثبت وإلا فليس عنوان الباطن موضوعا لا الباطن ولا الظاهر الظواهر والبواطن ليس عنوان الباطن موضوعا للحكم الشرعي ولا قيدا له كما لا يخفى كتأمل قال بالتأمل فيما نحن فيه السيد الخوي هنا يحاول أنه يناقش السيد الحكيم رحمة الله عليه في التنقيح المجلد الرابع صفحة 114 حيث يقول أجابه سيدنا الخوي قدس سره أنه لا مانع من الاستصحاب فيما نحن فيه مو من الأصل المثبت وذلك لأن عنوان الباطن وإن لم يؤخذ موضوع شو أصلا إشارة بالضبط إلى قول السيد الحكيم لأن السيد الحكيم قال العنوان الباطل لا يكون موضوعا للحكم الشرعي ولا قيدا للحكم الشرعي لا موضوعية ولا قيدية فالسيد الحكيم يقول صحيح أجابه على أن عنوان الباطل وإن لم يؤخذ موضوعا لأي حكم شرعي ولا قيدا له في شيء من النصوص ولكن ورد فيما رواه زرارة الأمر بغسل ما ظهر حيث قال عليه السلام إنما عليك أن تغسل ما ظهر ورد هذا المعنى فيستشف من هذا يصطاد من هذا أنه الظاهر والباطن يكون موضوعا للحكم الشرعي حينئذ أو قيدا للحكم الشرعي وعلل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء لماذا علل بأنهما من الجوف هذا معناه أنه الباطن لا يغسل ولكن الظاهر يغسل فصحيح ما ورد كلمة الظاهر والباطن على نحو الموضوعية في النصوص والروايات ولكن بهذا التعليل بالنسبة إلى المضمضة والاستنشاق أنه نقول بأنه مستحب لأنه من البواطن وليس من الظواهر وذلك الخبر الشريف في زرارة عند زرارة أنه يقول عليه السلام إنما عليك أن تغسل ما ظهر يستشف من هذا على أنه الظاهر والباطن إنما يكون متعلقا للحكم الشرعي حينئذ أو لا أقل قيدا للحكم الشرعي وبذلك أصبح كل من عنواني الجوف وما ظهر موضوعين لوجوب الغسل وعدمه وبما أن جوف الشقوق الذي نشر في أنه من البواطن معدود من الجوف ولم يصدق عليه عنوان ما ظهر قبل الانشقاق فإذا شككنا في ذلك بعد ظهور الانشقاق فمقتضى الاستصحاب الذي نغسل ايدينا مقتضى انه تحصل الطهارة حينئذ فمقتضى الاستصحاب انه الان كما كان فهو بمقتضى الاصل من الجوف بالفعل فلا يجب غسله حينئذ وانما يكتفى بغسل الظاهر هذا ما قاله السيد الخوئي في جواب السيد الحكيم والحمد لله رب العالمين يا ولد شو شنو يكون عندك؟